إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه محاضرة نتكلم فيها إن شاء الله تعالى عن بعض صفات أهل البدع، وهذا موضوع مهم ينبغي لكل مسلم عموما ولكل طالب علم سلفي خصوصا أن يعتني به ويهتم به، فإن الشريعة قد بيّنت لنا خطورة البدع وأهلها، وحذر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من البدع وأهلها، والنصوص في ذلك معروفة ومشهورة. يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ويقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول تعالى في شأن أهل البدع: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ويقول تعالى أيضا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والآيات في الباب كثيرة ومعروفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة. ويقول صلى الله عليه وسلم في شأن المدينة النبوية: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويقول صلى الله عليه وسلم في أهل البدع: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. والأحاديث في الباب أيضا كثيرة ومعروفة. فهكذا بيّن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خطورة البدع وأهلها. والعلماء عندما يتكلمون على هذا الأمر يبينون ذلك من وجوه شتى، يبينون خطورة البدع لما فيها من المفاسد والمنكرات والأضرار التي تتعارض مع دين الله تعالى ومع الشريعة الإسلامية السمحة. فمن خلال هذا التمهيد نستطيع أن نعرف أهمية موضوعنا، فإن الجادة الشرعية في الكتاب والسنة أن الشر ينبغي أن يعرف ليحذر. يقول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم، وأن يحذرها من شر ما يعرفه لهم أو كما قال. فمعرفة الشر أمر مطلوب حتى يحذره المسلم ويتجنبه، وقد عمل بهذا الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكره عليه. وهكذا بين العلماء في هذه المسألة العظيمة، فإن التوحيد لا يعرف ولا يثبت المسلم عليه إلا بتجنب الشرك، وكذلك السنة لا تعرف ولا يثبت المسلم عليها إلا بتجنب البدع، وكذلك الطاعة والاستقامة لا تعرف ولا يثبت المسلم عليها إلا بتجنب المعصية. وهذه الأشياء التي يطالب المسلم بتجنبها لا بد أن يكون بها عارفا، فإنه لا يصح له أن يتجنب شيئا يجهله، كيف يتجنبه وهو يجهله؟ لا بد أن يكون عارفا به حتى يسهل عليه تجنبه، فإنه إذا لم يعرفه وقع فيه، يحسبه خيرا ويحسبه هدى وصلاحا. وفي هذا قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. من خلال هذا بارك الله فيكم نستطيع أن نعرف أهمية موضوعنا. ينبغي لنا أن نعرف خطورة البدع وخطورة أهلها أيضا، لأن البدع لا تقوم بنفسها ولا تدعو إلى نفسها، بل لابد من أناس يقومون بها ويدعون إليها. هؤلاء هم أهل البدع الذين ينشرون هذه المحدثات والضلالات، فيلبسون على الناس دينهم ويغشونهم ويعرضونهم للخروج عن الصراط المستقيم والتعرض لغضب الله عز وجل. فهذا الموضوع مهم جدا، ينبغي لنا أن نعرف أهل البدع هؤلاء من هم وما صفاتهم وما علاماتهم، حتى يسهل علينا تجنبهم والابتعاد عنهم. وفي مقامنا هذا في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى نتعرض لطرف من هذه العلامات والصفات بحسب ما ييسر الله عز وجل، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. أول ما نتكلم فيه إن شاء الله تعالى من صفات أهل البدع أنهم أهل التفرق والاختلاف. من علامات أهل البدع وصفاتهم أنهم أهل تفرق واختلاف، لا يكونون على صفة واحدة، ولا يكونون في طائفة واحدة، ولا يكونون جماعة واحدة، بل لابد أن تجدهم متفرقين مختلفين، لا يكونون على سمت واحد ومبدأ واحد وكلام واحد، بل هم متفرقون مختلفون. ومعلوم لدى عموم المسلمين أن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف، وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، والآيات في الباب معروفة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والأحاديث في الباب معروفة أيضا. فمن أعظم أصول الشريعة الأمر بالجماعة والائتناف والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف. فلا شك أن كل ما يؤدي إلى التفرق والاختلاف يكون منهيا عنه، لأن القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الأمور بمقاصدها، فإذا حرم الله تعالى شيئا حرم وسائله، وكانت وسائله تأخذ حكمه. فالله عز وجل حرم علينا التفرق والاختلاف، فلا بد أن يكون محرما كل ما يؤدي إلى التفرق والاختلاف. ومن أعظم ما يؤدي إلى هذا التفرق والاختلاف البدع ومحدثات الأمور، لأن البدع لا تكون على شاكلة واحدة، بل هي متنوعة مختلفة بحسب وجودها في أبواب الدين اعتقادا أو عملا. فالبدع العقدية مثلا ليست أمرا واحدا، بل هي متشعبة مختلفة متباينة، وهذا معروف لدينا جميعا طلبة العلم السلفيين، هذا معروف لدينا والحمد لله في دراستنا للمعتقد والمنهج، نعرف تماما مدى الاختلاف والتباين الذي يلحق البدع العقدية. فالذين يقولون بهذه البدع لا شك أنهم ليسوا على قول واحد، الذي يقول ببدعة كذا أو بدعة كذا أو بدعة كذا، الذي يقول ببدعة التكفير أو بدعة الإرجاء أو بدعة القدر أو بدعة الرفض إلى آخره، مع أن هذه البدع في ذاتها أيضا متشعبة مختلفة متباينة. فلا شك أن هؤلاء جميعا في نهاية أمرهم ليسوا على قول واحد ولا على طائفة واحدة، فصار الأمر إذن إلى أنهم متفرقون مختلفون. فهذه علامة من علامات أهل البدع، وهذه صفة من صفاتهم، ولا تزال موجودة فيهم في كل زمان ومكان. فإذا وجدت القوم في دينهم مختلفين متفرقين فاعلم أنهم ليسوا على شيء. من أعظم صفات الحق أيها الإخوة أن يكون واحدا لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هكذا قال الله تعالى. وقال تعالى أيضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أيضا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مختلف. فبين سبحانه وتعالى أن الحق واحد لا يتعدد، وأن التعدد من أعظم علامات الباطل. وهكذا أهل البدع لأنهم أهل باطل ليسوا من الحق في شيء، فلابد أن تجدهم متفرقين مختلفين. فإذا رأيت الناس هكذا في زمنك هذا فاعلم أنهم ليسوا على شيء، واعلم أنهم من أهل البدع والضلال. وتصديق هذه العلامة أو هذه الصفة في واقعنا الآن في شأن هذه الجماعات والأحزاب والفرق المتناحرة المختلفة، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة التكفير، جماعة الجهاد، جماعة كذا، جماعة كذا، أي شيء هذا؟ كيف يكونون هؤلاء جميعا على الحق وهم في أنفسهم هكذا ظاهرا متفرقون مختلفون متباينون؟ فإذا رأينا الناس أمامنا هكذا فإن هذا يعرفنا مباشرة بأنهم ليسوا على شيء. وبالعكس من ذلك أهل السنة والجماعة، أهل السنة والحمد لله متفقون متآلفون، مهما تباعدت بهم البلاد فلا بد أن يتفقوا على قول واحد وعقيدة واحدة. إذا سألت الرجل منهم في المشرق وسألت الرجل منهم في المغرب في مسألة واحدة فإنهما يتفقان على جوابها، كما لو أن أحدهما قد أخبر الآخر. فهذه علامة من علامات أهل الحق. وبضدها علامة أهل الباطل وصفتهم من التفرق والاختلاف. فهذه أول علامة، ويمكننا أن نقول إنها أظهر علامة، أظهر صفة من صفات أهل البدع التفرق والاختلاف. ومن فضل الله تعالى علينا على عموم المسلمين أنهم يستطيعون إدراك هذا الأمر. هذه الصفة لا تحتاج إلى عالم حتى يدركها، لا تحتاج إلى رجل عنده من التمييز والفطنة والذكاء كذا وكذا، بل عامة الناس يمكنهم أن يعرفوا هذا. عامة الناس إذا نظروا في شأن هؤلاء الجماعات والفرق فإنهم يجدونهم هكذا في ظاهرهم مختلفين متفرقين، فهذا يعرفهم مباشرة بأن هذه الجماعات وهذه الفرق لا يمكن أن تكون على الصراط المستقيم. هذه هي العلامة الأولى، بارك الله فيكم. العلامة الثانية أو الصفة الثانية من صفات أهل البدع أنهم يعقدون الولاء والبراء على بدعهم وضلالاتهم. فهم مختلفون كما عرفنا، كل فرقة منهم تختلف عن الفرقة الأخرى، قول الفرقة الأولى يختلف عن قول الفرقة الثانية وهكذا. فهم لا يكتفون بتفرقهم واختلافهم هذا حتى يعقدوا الولاء والبراء على قولهم، فتجد الفرقة الأخرى فتجد الفرقة الأولى تعتقد أنها على الحق وأن الفرقة الثانية على الباطل، فتعقد الولاء والبراء على قولها، فمن وافقها فيه كان على الحق بزعمهم، ومن خالفها كان على الباطل بزعمهم. وليت الأمر يقتصر على هذا الولاء والبراء إجمالا، بل إنه يتعدى إلى التكفير. ليس الولاء والبراء عندهم مقصورا على مجرد المفاصلة أو المباينة، يعني من خالفنا فإننا نفاصله أو نباينه إلى آخره، لا يقتصر الأمر على هذا، بل إنهم يتعدون إلى التكفير والعياذ بالله. وهذا مشهور جدا من شأن أهل البدع من قديم، ولا يزال موجودا فيهم حتى الآن. أهل البدع يبتدعون بدعهم ويكفرون من خالفهم فيها. ويمكنك أن ترى هذا جليا في شأن الخوارج، الخوارج الأوائل الذين ابتدعوا بدعتهم في مسائل الإيمان وفي الحكم على المذنبين والعصاة، وكذلك ابتدعوا بدعتهم في شأن الحكام والأمراء، فمن وافقهم فيها كان على الحق، ومن خالفهم كان على الباطل وكان كافرا أيضا. فكل من لم يكفر من يكفرونه فهو كافر، يكفرون المسلمين بغير وجه حق، ومن لم يكفرهم فهو عندهم كافر، وكذلك يكفرون الحكام ومن لم فهو عند كافر إلى غير ذلك. كذلك توجد هذه الصفة في غير الخوارج من أهل البدع والضلال، موجود هذا في المعتزلة وموجود في غيرهم. كل فرقة من هذه الفرق تبتدع بدعتها وتحدث ضلالتها ثم تكفر من خالفها فيها، فهذه صفة من صفاتهم أيضا. إذا رأيت القوم يبتدعون في دينهم بغير سلطان من الله ويعقدون الولاء والبراء على قولهم هذا ويكفرون من خالفهم فيه، فاعلم أنهم من أهل البدع والضلال، واعلم أنهم ليسوا على شيء. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون إلا بدليل، لا يكفرون بالهوى، لا يقولون شيئا من عند أنفسهم ثم يكفرون من خالفهم فيه، حاشا لله من ذلك. لم يكن هذا من شأن الصحابة ولا أتباعهم ولا الأئمة المتبوعين، وإنما أهل السنة إذا تكلموا في مسائل التكفير لا يتكلمون إلا بالدليل. لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التكفير حق الله عز وجل وحده لا شريك له، لا يجوز لأحد أن يحكم به إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في هذه المسألة. أهل البدع عندهم تكفير بالهوى، عندهم تكفير بالباطل، يبتدعون البدعة التي هي باطل في نفسها ثم يكفرون من خالفهم فيها. فالخطأ عندهم من وجهين: الوجه الأول أنهم يقولون ما ليس من دين الله تعالى أصلا، والوجه الثاني أنهم يحكمون على خلافه بالكفر، فكان صنيعهم باطلا مبنيا على باطل. وأما أهل السنة والجماعة فليس عندهم هذا. أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا بمقتضى الدليل الشرعي والحجة الشرعية، ويراعون في ذلك الشروط والموانع. فليس كل من وقع في الكفر صار كافرا، وليس كل من تلبس بالكفر صار كافرا، بل لا بد من شروط تستوفى، ولا بد من موانع تنتفي. هذا هو الفرق بين الطائفتين في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى صفة أخرى من صفات أهل البدع، وهي أنهم يتبعون أهواءهم. فأهل البدع ليس عندهم فرقان شرعي، ليس عندهم اتباع شرعي صحيح لنصوص الكتاب والسنة أو إجماع السلف أو غير ذلك من الحجج الشرعية المنضبطة، وإنما عندهم اتباع للهوى. هم في بدعتهم يرجعون إلى أهوائهم، فما استحسنوه صيروه دينا وشرعا، وما استقبحوه جعلوا تقبيحه دينا وشرعا. هذه قاعدة أهل البدع في هذا الباب، ولهذا سماهم أهل السنة من قديم بأهل الأهواء. أهل السنة من قديم يسمون أهل البدع أهل الأهواء لوثيق الصلة بين البدعة والهوى، فإن البدعة قائمة على الهوى، وأهل البدع يعتمدون على أهوائهم وينطلقون منها، فليس عندهم قال الله قال رسوله قال الصحابة، وإنما عندهم الأهواء والشبهات والتلبيسات وتحريف الكلم عن مواضعه. وهذا كثير جدا إذا تكلمنا عن هذه المسألة بصورة مستقلة، وهي مسألة مناهج الاستدلال أو طرق الاستدلال عند أهل البدع، فهذا يحتمل محاضرة مستقلة وقد تكلم فيه العلماء كثيرا. لكن القاعدة العامة في مناهج الاستدلال عند أهل البدع أنها دائما تعود إلى الهوى. فإذا رأيت الرجل يتبع هواه بغير هدى من الله، ليس عنده حجة شرعية منضبطة، لا يعتمد على نصوص الكتاب والسنة، بل يعتمد على الحماسة والعاطفة والاستحسان والرأي. إذا رأيت الرجل يعتمد على ذلك ويتخذ النص وراءه ظهريا، وإن استدل بهذا النص فإنما يفعل ذلك ذرا للرماد في العيون، حتى يروج على الناس أنه يتكلم بحجة شرعية، ولكن هو في هذا النص لا يفهمه فهما صحيحا، لا يفهمه كما فهمه السلف الأوائل وكما فهمه العلماء الربانيون الراسخون. واعتبر بالخوارج أيضا، فإن الخوارج لا شك كان عندهم استدلال بالنص. أصل بدعتهم كما هو معلوم أنهم ضلوا في فهم قول الله تعالى إن الحكم إلا لله، فها أنت ترى أنهم أتوا بنص من كتاب الله عز وجل، لكن هل فهموه فهما صحيحا؟ الجواب لا، وإنما اتبعوا الهوى في فهم النص، فسروا النص على حسب أهوائهم، فكان صنيعهم إذن قائما على الهوى حتى وإن كان فيه نوع من أنواع الاستدلال الشرعي. وهذا يقودنا إلى أمر مهم جدا وخطير جدا، وهو أنه لا يكفي مجرد الاستدلال بالنصوص الشرعية إذا لم يكن مؤيدا بفهم السلف الصالح ومن سار على نهجهم. فليس كل من قال لنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه وأخذنا بكلامه، بل لابد أن نسأله من سلفك في فهمك هذا؟ من الذي فهم هذه الآية أو هذا الحديث كما فهمته أنت؟ من الذي يفتي بذلك من أهل العلم؟ من الذي يقول به من السلف الصالح والعلماء الأكابر من علماء أهل السنة والجماعة؟ فلابد من هذا أيضا، بارك الله فيكم. وأما أهل البدع فليس عندهم شيء منه، نسأل الله السلامة والعافية، وإنما عندهم الأهواء، يتبعون أهواءهم، يتبعون حماستهم، يتبعون عاطفتهم، ولا يزال هذا موجودا فيهم حتى الآن في من خلال هذه الجماعات والأحزاب، ومن خلال دعاة الباطل والضلال الذين يظهرون علينا من كل حين، كما فعل ذلكم المأربي أبو الحسن من قديم، وكما فعل الحلبي في الآونة الأخيرة، وكما فعل غيرهما. هؤلاء جميعا يتبعون الهوى، نسأل الله السلامة والعافية، يقولون المصلحة كذا والمفسدة كذا والرأي كذا، أي شيء هذا؟ حتى قادهم الأمر والعياذ بالله، كما فعل هذا المأربي أبو الفتن مؤخرا في ذلك الكتاب المخذول الذي أخرجه في مسألة العمل السياسي، قادهم الأمر والعياذ بالله إلى تجويز إتيان الكفر لمجرد المصلحة من غير إكراه ملجئ. هكذا قال أبو الفتن أخزاه الله وعامله بعدله، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء ليس عندهم اتباع شرعي، ليس عندهم حجة شرعية، وإنما عندهم أهواء، وأهواؤهم هذه هي التي تؤدي بهم إلى الشبهات. يستدلون استدلالا باطلا بنصوص الكتاب والسنة، يضعون الكلام في غير موضعه، يحرفون كلام العلماء ويبترونه، وهذا كثير جدا فيهم، يبترون كلام العلماء، بل يبترون نفس النصوص حتى من النصوص النبوية يوجد فيهم من يبترها والعياذ بالله كما فعل أبو الفتن في هذه الكرتة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه صفة من صفات أهل البدع، وهي عائدة إلى منهجهم في الاستدلال، وهي قضية اتباع الهوى. فإذا رأيت الرجل يتبع هواه فاعلم أنه من أهل البدع والضلال. ننتقل إلى صفة أخرى من صفات أهل البدع، وهي أنهم أهل الحيرة والاضطراب والتنقل. من صفاتهم أنهم يتحيرون كثيرا ويضطربون، ويتنقلون من مذهب إلى مذهب، ومن قول إلى قول، ومن منهج إلى منهج. وهذا راجع إلى تفرقهم واختلافهم، فإنهم أهل التفرق والاختلاف كما عرفنا. فمن جملة تفرقهم واختلافهم أنهم يتحيرون ويضطربون ويتناقضون، ويغيرون كلامهم، ويتنقلون من مذهب إلى مذهب، ومن رأي إلى رأي. وهكذا كان الأمر ظاهرا فيهم من قديم، وقد عابه عليهم أئمة السلف، حتى قال مجاهد رحمه الله تعالى لأحدهم: ما لي أراك في كل يوم تجدد دينا. ونعرف جميعا قول الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. هذا هو الذي يخالفه أهل البدع والعياذ بالله، يتلونون ويضطربون ويتناقضون، وهذا لا يزال موجودا فيهم حتى الآن. وقد أرانا الله تعالى منه في هذه الفتن الأخيرة ما يكفي كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. رأينا في أحوال هؤلاء المبتدعة في هذه الثورات والفتن، نسأل الله العافية، رأينا من أحوالهم وتقلباتهم وتلوناتهم ما علمته الكافة، وما بلغ القاصي والداني من المسلمين. كيف كانوا يقولون بكذا ثم صاروا الآن يقولون بكذا، في مسألة الخروج، وفي مسألة المظاهرات، وفي مسألة العمل السياسي، وفي غير ذلك، وهذا معلوم لديكم جميعا. فهذه السمة بارك الله فيكم سمة قديمة للمبتدعة. المبتدعة من قديم كانوا هكذا يضطربون ويتناقضون ويختلفون ويصابون بالحيرة ويصر في أواخر حياتهم. ذكر أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله تعالى أجمعين، ذكروا الكثير من صور هؤلاء المبتدعة، وأنهم يعبرون عن حيرتهم في أواخر حياتهم، وأنهم لم يصلوا إلى شيء. كان الواحد منهم يقول: أموت ولا أعتقد شيئا، نسأل الله السلام. وكان الآخر يقول: أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أو ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. ويقول الآخر وهو الرازي: لقد طفت المعاهد كلها، إلى أن قال: فما رأيت إلا واضعا، يعني إلا قارعا سن نادم، أو واضعا يعني ذقنه على كف حائر، أو بنحو هذا المعنى. وهو الذي قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا ذكرها العلماء، يتبين منها مدى حيرة هؤلاء، وأنهم لا يعرفون الحق، ولا يستطيعون أن يصلوا إليه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه أيضا من علاماتهم، إذا رأيت الرجل يضطرب ويتنقل ويغير كلامه، يصبح بفتية ويمسي بفتية، يصبح بمنهج ويمسي بمنهج، فاعلم أنه من أهل البدع والضلال. من صفاتهم أيضا بارك الله فيكم أنهم يتمسكون بالاجتهاد الظاهر في العبادة، ويحرصون على ذلك جدا. فتجد الواحد منهم زاهدا، عابدا، قانتا، صواما، قواما، لا يبلغ شأنه في ذلك. والغرض من هذا خديعة الناس، والترويج للبدع والضلالات التي عند هؤلاء القوم. وعندما نتكلم على هذه الصورة أو هذه الصفة، فإننا لابد أن نذكر الخوارج أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قد حذر من هذه الصفة، قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وهكذا كان معروفا من شأنهم من قديم، حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة مناظرته لهم أنه دخل على أقوام قال ما رأيت أشد اجتهادا منهم، كانت جباههم متقرحة من كثرة الصلاة، وكانت وجوههم مسهمة من كثرة السهر، وكانت ركبهم كركب الإبل من كثرة السجود، وسمع لهم دويا كدوي النحل من قراءة القرآن. هذا شيء عظيم، هذا اجتهاد كبير في العبادة، لكنه ليس على شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره محذرا منه حتى لا نغتر به. لا ينبغي لنا إذا رأينا هذه الصورة أن نقول ما شاء الله هم على خير، لا يكونون هكذا إلا وهم على الخير. كلا، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا حتى لا نغتر به، كأنه يريد أن يقول لنا لا تغتروا بهذا الاجتهاد فإنه ليس على شيء. والعبرة ليست بالظواهر، وإنما هي بالعقائد والمناهج. وكم من أهل البدع، وهذا معلوم في السير والتراجم، كم من أهل البدع من كان يضرب به المثل في الزهد والعبادة والاجتهاد والورع وهو مبتدع ضال زائغ. هذا عمرو بن عبيد عليه من الله ما يستحق، شأنه في البدعة معروف، وكلامه في البدعة قبيح مرذول، ومع ذلك فقد كان من أورع الناس ومن أزهد الناس، حتى قال أبو جعفر المنصور كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. علق الذهبي على هذا في ترجمة عمرو بن عبيد فقال اغتر بزهده وأغفل بدعته. فهذه علامة من علاماتهم أيضا، وهي من أخطر علاماتهم ومن أخطر صفاتهم، لأنها تسبب خديعة كبيرة للناس. ينخدع كثير من الناس، كثير من العوام الذين لا يعرفون ولا يدركون، ينخدعون بهذه الصفة ويظنون أن هؤلاء على الحق، ومعلوم أن هذا له تأثير عظيم على عامة المسلمين. ولكن علينا أن ننتبه لهذا جيدا، وعلينا أن نحذر المسلمين من هذا الأمر، ولا بد أن نبين لهم ألا يغتروا بشيء من ذلك. هذا هو ما عليه المبتدعة حتى الآن. تجد الواحد منهم يخرج على الفضائيات يبكي ويخشع ويرفع صوته ويقول كذا ويقول كذا من الكلام المؤثر القوي. هذا الموجود في القصاص والوعاظ من هؤلاء القطبيين والحزبيين والتكفيريين، وتجدهم في معاملاتهم مع الناس على أورع ما يكون وعلى أتقى ما يكون، فالناس تنخدع بهذا وتظن أن هؤلاء على الحق. فعلينا أن نبين للناس أن هذا ليس بشيء، وأن العبرة ليست بالاجتهاد الظاهر في العبادة، وإنما العبرة بالعقيدة والمنهج. فمن قامت به عقيدته لا يضره شيء وإن قعد به عمله، وكذلك من قام به عمله لا ينفعه ذلك بشيء إن قعدت به عقيدته. وليس هذا بطبيعة الحال دعوة منا إلى إغفال باب العمل وترك الاجتهاد في العبادة، حاشا وكلا. ولا شك أن الظاهر والباطن بينهما من العلاقة ما هو معلوم، وإنما نريد أن نبين أن الأصل في مثل هذه الأشياء هو النظر في العقيدة والمنهج. ومنها هنا قدم العلماء أو بين العلماء من السلف ومن سار على دربهم أن المعصية أخطر من أن البدعة أخطر من المعصية. هذا الذي بينه العلماء مبني على هذه المسألة ومبني على هذا التأصيل، بارك الله فيكم. لماذا كانت البدعة أخطر من المعصية، مع أن البدعة قد يكون معها اجتهاد في العبادة وقد يكون معها زهد وورع؟ لأن تأثير البدعة أخطر، ولأن المبتدع يفتن الناس بما لا يفتنهم العاصي والفاسق. فهذا أمر مهم، هذه صفة من أخطر صفات أهل البدع. فإذا رأيت الرجل أمامك يتخشع ويتزهد ويتورع يكون من شأنه كذا وكذا من الاجتهاد في العبادة بكافة صورها، وهو مع هذا مبتدع ضال، فاعلم أنه ليس على شيء، وإياك أن تغتر باجتهاده هذا مع إغفال بدعته وضلاله. ننتقل إلى صفة أخرى من صفات أهل البدع، وهي انتحالهم لعلماء الحق كذبا وزورا، فتجدهم دائما حريصين على هذا، دائما يحرصون على أن يبينوا للناس أن العالم الفلاني يوافقهم، أو أنهم موافقون للعالم الفلاني من علماء الحق طبعا، وإلا فعلماء الباطل لا كرامة لهم، والناس لا يعتبرون بهم ولا يتأثرون بهم، وإنما الكلام على علماء الحق، علماء السنة والجماعة. فتجد أهل البدع يحرصون دائما على الانتساب إلى من استطاعوا من هؤلاء العلماء، حتى يروجوا بدعتهم على الناس، وحتى يخدعوهم، وحتى يبينوا لهم أن هذا العالم الكبير الذي تحبونه وتحترمونه وتثقون بعقيدته ومنهجه موافق لنا ومؤيد لنا، ونحن على طريقته. هذا كان موجودا في المبتدعة من قديم. انظر إلى شأن القدرية مع الحسن البصري. القدرية مبتدعة ضلال، والقدرية الأوائل منهم كفار الذين نفوا علم الله تعالى السابق على حدوث الأشياء. لما أرادوا أن يروجوا بدعتهم على الناس انتسبوا إلى عالم من أكابر علماء السلف، وإلى علم من أعلام المسلمين، وهو الحسن البصري رحمه الله، ونسبوا بدعتهم إليه، حتى اهتم بعض الأئمة بنقل أقوال الحسن البصري رحمه الله خاصة في إثبات القدر، حتى يؤكدوا على مباينته للقدرية وأن القدرية تنتحله بالباطل، كما فعل ذلك الإمام ابن بطة في كتاب الإبانة، وكما فعل غيره. فهذا كان موجودا في المبتدعة من قديم، ولا يزال موجودا فيهم حتى الآن. علماؤنا الأكابر المتأخرون لا شك أنهم أئمة العصر، إذا تكلمنا على مثل ابن باز والألباني وابن عثيمين ومقبل وغيرهم من الأئمة الكبار، رحم الله ميتهم وحفظ حيهم، هؤلاء الأئمة هم أئمة العصر، هم أئمة الوقت، والناس جميعا تحترمهم وتحبهم وتعظمهم وتثق منهجهم. فتجد المبتدعة المعاصرين دائما ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة، ودائما يروجون بدعتهم وضلالهم تحريفا لكلام هؤلاء الأئمة، يأتون ببعض الفتاوى مثلا التي توافق أهواءهم، ويغفلون عن الفتاوى الأخرى التي تخالف أهواءهم، يأتون ببعض الفتاوى أو ببعض الأقوال ثم يبترونها أو يحرفون معناها أو يغيرون فيها، ولعلهم يكذبون على العالم من الأساس، لعلهم يروجون كذبا أن العالم الفلاني يؤيدهم وهو لم يقل في حقهم شيئا أصلا، ولعلهم يروجون أن العالم الفلاني يزكيهم وهو لا يعرفهم أصلا. فهذا كثير جدا ومعروف لدينا، ومعروف لدى عموم الطلبة السلفيين وعموم الإخوة السلفيين، نعرف جميعا ألاعيب هؤلاء، وقد كشفها العلماء وكشفها طلبة العلم، كشفوها في شأن أبي الحسن وفي شأن الحلبي وفي شأن غيرهما من هؤلاء المبتدعة المعاصرين المتأخرين، وكشفوا زيف انتسابهم إلى الأئمة. دائما الحلبي يدندن حول العلامة الألباني رحمه الله، وأنا تلميذ الألباني، وأنا تابع الألباني، والألباني موافق لنا، وقد كان منه كذا، وقد كان منه كذا. انظروا في مسألة الهجر مثلا، هجر المبتدعة، لا يعرفون عن العلامة الألباني رحمه الله إلا تلك المقولة التي فيها هذا الزمان ليس زمان هجر، لا يعرفون عن العلامة الألباني إلا هذا، وينسون، والذي نقل هذا هو الحلبي نفسه، ينسون أن الشيخ الألباني رحمه الله تعامل بالهجر بنفسه عندما هجر محمد نسيب الرفاعي في مسألة أصمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فها هو العلامة الألباني نفسه يتعامل بالهجر، وها هو العلامة الألباني نفسه يتعامل بالتبديع عندما بدع ذلك الرجل بسبب هذه المسألة. فأين الحلبي من هذا كله؟ وأين الحلبي من التصريحات الكثيرة للعلامة الألباني رحمه الله في مسألة الهجر، وقد جمعها بعض إخواننا جزاهم الله خيرا، وهي منشورة على الشبكة، ومنها ما طبع بحمد الله تعالى، ولعله معروف لديكم. فهذا مثال، وقس عليه الكثير والكثير من الأمثلة. فدائما أهل البدع يكذبون على علماء الحق وينتحلونهم بالباطل حتى يروجوا بدع، فلا تغتر بنقل هؤلاء ولا تنخدع به، ولا بد أن تفتش في هذا النقل الذي ينقلونه عن العالم الفلاني، هل الأمر فعلا كما ينقلون أم هم يكذبون ويفترون ويتلونون؟ نسأل الله السلامة والعافية. ننتقل إلى صفة أخرى من صفاتهم، وبها نختم مقامنا إن شاء الله تعالى، وهي وثيقة الصلة بالصفة السابقة. الصفة السابقة بينا فيها أنهم يكذبون على العلماء وينتحلونهم. الصفة التي نتكلم فيها الآن أنهم يشنعون على من خالفهم بمسبة العلماء، يعني يقولون أولا نحن مع العلماء والعالم الفلاني يوافقنا، فلازم هذا أن من خالفهم كان مخالفا لذلك العالم، وهكذا يصنعون، فيرمون من خالفهم بمخالفة العلماء، بل يرمونه بمسبة العلماء وتحقيرهم وازدرائهم وعدم احترامهم إلى آخره. فسبحان الله العظيم، كيف أضل هؤلاء؟ سبحان الله، انظر إلى هذا الأمر، يرمون من خالفهم بمخالفة العلماء، وهذا لا وجود له أصلا، لأنهم لم يوافقوا العلماء من الأساس، وإنما هو كذب في كذب وتحريف في تحريف وتبديل في تبديل، فهم لم يوافقوا العلماء أصلا، فكيف يرمون من خالفهم بمخالفة العلماء؟ بل كيف يصلون إلى ما هو أبعد وأدنى من هذا، من رمي من خالفهم بمسبة العلماء وتحقير العلماء؟ فهذا في الحقيقة من خبثهم ومن كيدهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يزال هذا موجودا فيهم أيضا. انظر في أهل البدع من متعصبة المذاهب الذين يرمون دائما من خالفهم بكراهية العلماء، عندما نقول لهم اتقوا الله ولا تقدموا أقوال علمائكم على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أو على الحجة الشرعية بشكل عام، فإنهم دائما يقولون أنتم تكرهون العلماء وأنتم لا تحترمون العلماء وأنتم لا تعرفون قدر العلماء، دائما يشنعون على من خالفهم بهذا. فلا يزال هذا موجودا فيهم، ولا يزال موجودا أيضا في هؤلاء المبتدعة المعاصرين الذين ذكرتهم، دائما يرمون من خالفهم بأنه يخالف طريقة العالم الفلاني، كما يدندن حوله الحلبي كثيرا، دائما ما يقول طريقة الشيخ الألباني وطريقة الشيخ ابن باز وطريقة الشيخ ابن عثيمين، إيش هذه الطريقة؟ يقول طريقتهم ما فيها شدة، ما فيها تبديع، ما فيها حكم على الأشخاص، ما فيها كذا ما فيها كذا. فيأتي إلى من خالفه وذكر الحق في مثل هذه المسائل فيقول أنت مخالف لطريقة العلماء، وقد صرح بهذا، يقول هذه طريقة جديدة، يقول مثلا في منهج الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وإخوانه من العلماء، يقول هذه طريقة جديدة، هذا منهج جديد، الأئمة الثلاثة لم يكونوا كذلك، فالله المستعان. فلا تزال هذه الصفة موجودة فيهم حتى الآن، يرمون من خالفهم بمخالفة العلماء، وأحيانا يرمونه بمسبتهم وتحقيرهم وعدم محبتهم وتعظيمهم. فإذا رأيت الرجل كذلك فاعلم أنه من أخبث الناس، واعلم أنه صاحب كيد خبيث يريد أن يصدق، لأنه عندما يقول للناس فلان لا يحب العلماء وفلان لا يحترم العلماء، فكيف يسمع له الناس بعد ذلك وكيف يحترمونه؟ لا شك أنهم سينفضون عنه، وهذا هو ما يريده أهل البدع، يريدون أن ينفض الناس عن أهل الحق. بهذا نكتفي إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر من صفات أهل البدع بحسب ما يسر الله تعالى في هذه المحاضرة. علينا أن ننتبه لهذه الصفات، وعلينا أن نعرف خطورتها، لأنها تمكننا من تمييز أهل البدع ومن معرفة كيدهم في هذه الأيام، وعلينا كذلك أن نبصر إخواننا المسلمين عامة بهذه الأشياء حتى يتجنبوا هؤلاء المبتدعة وحتى ينجوا بفضل الله تعالى من شرورهم ومكايدهم. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا للتي هي أقوم وأن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل الآن إلى الجواب عن الأسئلة. يقول السائل: صاحب محل لبيع قماش النساء ويتعامل معهم، هل يجوز ذلك؟ الجواب: نعم، إذا كان بالحدود الشرعية، إذا كان يتعامل مع نساء محجبات، وإذا كانت هذه الأقمشة لا تستخدم في التبرج وفي ارتداء هذه الملابس السافرة التي تخرج بها النساء على غير الحجاب الشرعي، إذا كان التعامل هكذا فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: يحتج أهل البدع بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة على جواز الابتداع وأنها بدعة حسنة. الجواب: طبعا يعني تفصيل الكلام عن هذه الشبهة يطول، فاختصارا نقول: هذا الحديث إنما ورد في سياق عبادة مشروعة. هذا الحديث إذا رجعت إليه في صحيح مسلم إنما جاء في سياق رجل تصدق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتأسى الناس به فتصدقوا، فدل هذا على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أتى بعبادة مشروعة فاقتدى به الناس فهذا هو الذي يقال له سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. يقول: هل عقيدة جماعة الإخوان في مصر الآن كعقيدة مؤسسها حسن البنا صوفية، وما هي عقائدهم الكبرى؟ الجواب أيضا باختصار أن حسن البنا لا شك أنه كان عنده شيء من التصوف، ولا شك أن نشأته كانت صوفية، ولا شك أيضا أنه لجأ إلى جانب من العنف في دعوته، ولجأ كذلك إلى ذلك الجانب الذي يعرف الآن عن جماعة الإخوان من جانب التكفير والإفساد في الأرض وما أشبه ذلك. لكن هذا يكون ظاهرا في منهج حسن البنا كما ظهر بعد ذلك، ظهر هذا الجانب بشكل أكبر في كتابات سيد قطب. ولهذا دائما ما تسمع في كلام العلماء على تصنيف جماعة الإخوان وفكر جماعة الإخوان أنهم يقولون: هناك إخوان بنائيون وهناك إخوان قطبيون، إشارة إلى بعض هذا التفاوت بين المنهجين بالنسبة للرجلين. على كل حال، الجناح البنائي أو الجناح الذي يهتم بالتربية إن جاز التعبير هو موجود في الإخوان، لكنه ليس بتلك الصورة الظاهرة. الصورة الظاهرة التي تعرف الآن لمنهج الإخوان هي الصورة القطبية التكفيرية التي تميل إلى تكفير المسلمين ورمي مجتمعات المسلمين بأنها مجتمعات جاهلية، وتميل كذلك إلى استعمال السلاح وإحداث التفجيرات والاغتيالات وما أشبه ذلك. فهذا هو المعروف الآن في الشكل الظاهر عن جماعة الإخوان. نعم. يقول: هل أهل البدع ينصحون وكيف يكون ذلك؟ الجواب: ينصحون بارك الله فيكم إذا رجي استجابتهم للنصح، مع أن هذا خلاف الأصل. الأصل في أهل البدع الهجر التام، وقد بينت هذا في فتاوى متعددة وفي مقامات متعددة أرجو الرجوع إليها حتى نتصور المسألة بكمالها، لأن المقام لا يسمح الآن بالتفصيل. فإجمالا نقول: أهل البدع ابتداء يهجرون. قضية النصيحة هذه قضية استثنائية، إنما يتعامل بها مع من يرجى رجوعه ومن يرجى استجابته للحق، ولا يكون هذا بصورة المخالطة والمجالسة والمصادقة، ولكن نعطيه الكتب، نعطيه الأشرطة، نبين له، نتكلم معه كلاما عاما فيه الدعوة إلى الله تعالى وإلى المنهج الصحيح، أما أن نخالطه ونجالسه فلا. نعم. يقول: ما قولكم في من يقول إن فيهم من فيه خير، وخاصة إذا كان من رؤوسهم؟ فيهم يعني من أهل البدع، ظاهر السؤال كذلك. على كل حال، هذه المقولة لا نرتضيها، وهي مقولة غير صحيحة. حتى وإن كان في هؤلاء من يرجى فيه شيء من الخير ويرجى فيه كذا، لكن لا ينبغي أن يستغل هذا الأمر بحيث يؤدي إلى مخالطتهم ومجالستهم ومصادقتهم بدعوى أن فيهم خيرا وأننا نحرص عليهم إلى آخره. نعم. يقول: هل حقا أن فيه من الشيعة من هم على الحق ولا يلعنون الصحابة؟ الذي أعرفه والله تعالى أعلم أن هذا لا وجود له. الرافضة من قديم متفقون على لعن الصحابة وتكفيرهم، وهذا هو المعروف من عقيدتهم من قديم، ولا يزال موجودا فيهم حتى الآن. إن وجد من بعض المنتسبين إليهم من يخالفهم في هذا فهذا نادر، والنادر لا حكم له. نعم. يقول: هل كل من وقع في مخالفة شرعية فهو مبتدع، أم أن البدعة تطلق على كل من خالف الشرع والتزمه؟ الجواب: هذا بحسب التفصيل بارك الله فيك، وينصح بالرجوع إلى فتوى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في هذه المسألة، تفريق بين المبتدع الأصلي ومن كان من أهل السنة ثم وقع في بدعة، يرجع إلى جواب الشيخ حفظه الله. يقول: هل يصح تقسيم التوحيد إلى 4 أقسام بإضافة توحيد الاتباع؟ الجواب: إنه توحيد الاتباع هذا قسم صحيح، نعم تكلم به العلماء، ولكن ليس متعلقا بتوحيد الله عز وجل. توحيد الله تعالى ينقسم إلى 3 أقسام فحسب، وأما توحيد الاتباع فهو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن جعلته قسما رابعا فإن القسمة تكون لمسمى التوحيد، لمفهوم التوحيد في الإسلام بشكل عام. التوحيد في الإسلام بشكل عام ينقسم إلى توحيد الله تعالى وتوحيد الرسول عليه الصلاة والسلام، توحيد الله تعالى بالأنواع 3، وتوحيد الرسول عليه الصلاة والسلام بمتابعته والاقتداء به. نعم. طيب، هنا انتهت أسئلة الإخوة من الجزائر، ننتقل الآن إلى أسئلة الغرفة. هذا سائل من تونس يقول: ما حكم استلاف مال من بائع الذهب ثم اشتراء الذهب والفضة من نفس هذا البائع بهذا المال المستلف منه على أنه دين، ثم سداد المبلغ له متى تيسر لي، وذلك لتجنب شراء الذهب والفضة؟ يعني هو يقول إنه سيستلف مالا، يعني سيقترض مالا من بائع الذهب، ثم يشتري الذهب والفضة من نفس هذا الرجل بهذا المال الذي اقترضه منه على أنه دين، ثم يسد المبلغ له متى تيسر له ذلك، وذلك ليتجنب شراء الذهب والفضة بالتقسيط. يعني الحقيقة هذه مسألة تحتاج إلى نوع تأمل، فيعني نرجو إن شاء الله تعالى أن نجيب عنها في وقت لاحق، وإن استطاع الأخ أن يسأل عنها بعض الإخوة المتخصصين في الفقه فليفعل. نعم. يقول: شخص كان في وقت سبق على الجادة وكان ممن يداوم على مجالس أهل العلم، لكن بعد سنوات والله المستعان أظهر شيئا من الإلحاديات، ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع مثل هؤلاء وبارك الله فيكم؟ الجواب: بارك الله فيك، يعني إن كنت ترجو من مثل هذا أنه وقعت له شبهة فانخدع بها واغتر بها، ويرجى إذا كلمته أن يرجع إن شاء الله تعالى وأن تبين له الحق، فافعل، وهذا متعين عليك، فأنت تنصح له وتبين له وتعطيه ما تيسر من فتاوى العلماء ومن كتبهم، ونسأل الله تعالى أن يهديه إلى الحق. هذا سائر من الجزائر يقول: ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها في التاريخ والتراجم؟ الجواب: لا شك أن الكتب في التاريخ والتراجم كثيرة، وبحسب منهجية أصحابها وبحسب طريقتهم في التصنيف، فمنهم من يصنف من خلال ذكر الأخبار مسندة، وأشهر من يفعل ذلك الطبري رحمه الله تعالى في تاريخه، ولا شك أنه قد جمع في ذلك كثيرا من الأخبار التي لا تصح، والقاعدة أن من أسند فقد أحال، فهناك من يصنف على هذه الشاكلة، وهناك من يصنف بدون ذكر الأسانيد، وهذا شائع في العلماء المتأخرين كالذهبي وابن كثير وغيرهما. وعلى كل حال، فالكتاب الذي ننصح به إن شاء الله تعالى، وهو من أفضل الكتب التي صنفت في التاريخ، كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله. هذا كتاب طيب جدا، وعليه تعويل كثير من العلماء في مثل هذا الباب. نعم. هذا سائل من السعودية يقول: هل يدخل العلمانيون ومن يقولون بمدنية الدولة في أهل الأهواء التي تجب مجانبة مجالسهم والتحذير منها؟ الجواب نعم، ولا شك في هذا. لا شك أن بدعتهم بدعة مغلظة، ولا شك أنهم يدخلون دخولا أوليا في أهل البدع، يجب الحذر منهم ومجانبتهم. هذا سائل من المغرب يقول: أطلق ولي الأمر مشروع المبادرة للتنمية البشرية عندنا بالمغرب، بحيث الدولة تدعم مشاريع لمحاربة الفقر والهشاشة، لكن يشترط تكوين تعاونية أو جمعية من 6 أشخاص أو 7، ويقدم المشروع وإن قبل تعطيك الدولة الدعم المالي، فهل يجوز هذا شرعا؟ الدولة لا تأخذ مقابل ولا زيادة، إنما هي تراقب المشروع. الجواب بارك الله فيك: إن كان هذا المشروع في حد ذاته إجمالا، لأنه السائل إنما عرض صورة إجمالية لهذا المشروع، فإن كان هذا المشروع لا مخالفة فيه لشرع الله تعالى فهذا لا بأس به، والصورة التي عرضها لا يظهر فيها منكر، والله تعالى أعلم. وأما إن كان يشتمل على مخالفات، يعني المقصود بمحاربة الفقر والهشاشة، إن كان يتم هذا من خلال بعض المخالفات للشريعة في بعض الأمور، فلا يجوز العمل أو الاشتراك في مثل هذه المشاريع. نعم. هذا سائر من المغرب يقول: هل الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني المصري صاحب قناة البصيرة الفضائية سلفي وعلى المنهج، وهل يجوز أخذ العلم منه والاستماع إليه؟ الجواب الذي أعرفه بارك الله فيكم أن المشايخ لا يزالون مستمرين في مناصحته، ونسأل الله تعالى أن يوفقه للخير. هذا سائر من الجزائر يقول: يدرس معي في الجامعة بعض من ينتمون لجماعة الإخوان، صاروا ينتقصون في بعض الصحابة ويثيرون الشبه على البخاري، وبدأوا يتنقصون حتى في دعاة الإخوان أنفسهم، وهذا مع تأثرهم الكبير في شخص يدعى عدنان إبراهيم، كيف يتم التعامل معهم مع العلم أنهم يبثون شبههم أمام الطلبة؟ وإذا قلت لهم إن بعض هذه الشبه يخرج من الملة، استدلوا بأحد السلفيين لديه ماجستير شريعة أنه يجالس ولا ينكر عليهم، مع أنه يشتغل بأخطاء الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ربيع، هل الطعن فيهم عند العوام وبيان شبههم يزيد في نشر مذهبهم؟ الجواب أن هذا بحسب الحال، إن كانوا مغمورين لا ينتشر كلامهم ولا يلتفت إليهم أحد، فإن الطريقة الصحيحة في التعامل معهم أنك تسكت عنهم، لأن في الرد عليهم ترويجا لشأنهم ونشرا لذكرهم. وأما إن كانوا يتكلمون بين الطلاب وفعلا يتأثر الطلاب بكلامهم ويتأثر الناس بكلامهم، فإنك تبين في هذه الحالة على قدر استطاعتك. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.